بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بطلت الإجارة. أنت استأجرت عينا واستئجار العين هو الانتفاع بهذه العين. قال العلماء: فإن تلفت هذه العين قبل أن ينتفع بها المستأجر فقسم العلماء ذلك إلى أقسام ثلاث: إما أن تتلف هذه العين قبل أن يقبضها المستأجر وقبل أن تكون في ملكه، فعند ذلك لا يجب عليه أجرة ويفسخ بذلك العقد. مثاله: ذهبت إلى جراج سيارات تستأجر سيارة توصلك بالدمياط إلى القاهرة، فلما اتفقت مع الرجل واستأجرت هذه السيارة بعينها، سيارة تويوتا مثلا تأخذك من هذه البلدة إلى البلدة الأخرى، تلفت هذه السيارة، جاء لتشغيلها لم تعمل، إذا أنت لم تقبض السيارة بعد، فالعين المستأجرة التي تم الاتفاق على إجارتها تلفت قبل القبض. ماذا يكون هنا؟ هذا العقد مفسوخ، هذا عقد ملغى. لا يقول: أنا قد أجرتك، أنا أجرتك المنفعة وأنت لم تقبض المنفعة ولم تنتفع بهذه السيارة، فلا يجب عليك في هذه الحالة أن تبذل عوضا. عوضا عن ماذا؟ أنت لم تنتفع بركوب هذه السيارة. إذن هذه الحالة الأولى، أن تتلف العين أو عين أو المنفعة لم تقبضها أصلا، فعند ذلك عقد الإجارة مفسوخ. الصورة الثانية كما قال ابن قدامة رحمه الله: أن تتملك العين ولكن لم تنتفع بها، أخذت السيارة بالفعل وركبت السيارة وانطلقت بها، فما هي إلا أمتار ثم وقعت وتلفت وحدث فيها عطل، وهذا العطل مما لا شك فيه أنه ناتج عن السيارة نفسها، عيب في ذاتها، لم يكن ذلك عن سوء استعمال من المستأجر، وإلا لو كان ذلك عن تفريط أو عن تعد من المستأجر لضمن في هذه الحالة كانت تكون مثلا سيارة الدفع أو أوتوماتيك، سيارة أوتوماتيك، فهو لا يعرف قيادة هذه السيارة، لابد أولا أن يعني يجعل قدم على الفرامل ينقل، ثم بعد ذلك يوضع بنزين ثم كذا، لكن لو أنه وضع قدم على البنزين وعلى الفرامل أدى ذلك إلى وقوفها، بل أدى ذلك إلى قبض الماكينة ولا تعمل بعد ذلك. إذن هذا عيب من المستخدم، من السائق. إذا وقفت هذه العين المستأجرة وتلفت بدون تعد أو تفريط، فعند ذلك هل يفسخ عقد الإجارة؟ أما الصورة الأولى فبإجماع العلماء يفسخ عقد الإجارة، والصورة الثانية هو قول أكثر العلماء. وأنت تفرق بالطبع بين الإجماع وبين قول أكثر العلماء، فالإجماع هو قول مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قول المجتهدين وعليه الاتفاق. أما القول أكثر العلماء فهناك من خالف، لكن خلافه لا يعتبر لأنه قد خالف أيضا الأكثر، لكن لو معه دليل من الممكن أن يسلم له، لكن ليس هناك دليل، فبالفعل هذا عقد ملغى، عقد ملغى. الصورة الثالثة: أن يكون قد قبض العين وانتفع بمنفعة العين وقتا ما، يعني ركب السيارة وبالفعل أوصلته السيارة إلى نصف المسافة ثم تعطلت هذه السيارة، قال العلماء يعتبر كذلك العقد ملغى، لكن على المستأجر أن يدفع قيمة تلك المسافة في الإجارة التي أوصلته السيارة، لأنه انتفع. وعلى ذلك قس: لو أن إنسان استأجر دابة تعمل له طيلة النهار فعملت له نصف النهار، ثم في النصف الآخر قامت هذه الدابة وحرمت وأبت بعد ذلك أن تحمل هذه الحمولة أو أن تمشي أو أن تواصل السير، نقول ماذا؟ نقول: أنت لم يكتمل العقد، نقول عليك أن تدفع ثمن نصف النهار إجارة اليوم كاملا 100 جنيه، أنت انتفعت بنصف اليوم، إذن عليك أن تدفع 50 جنيها. هذا واضح. إذن قوله هنا استيفاء المنفعة إذا كانت إجارة على عين مستأجرة، وهذا بالطبع بخلاف ما لو تلفت عين مشاع. بمعنى نحن نقول الآن لو أن رجلا استأجر سيارة بعينها، استأجر سيارة بعينها، الميكروفون خارج شغال لا الميكروفون خارج شغال ما في تمام. إذا استأجرت أنا مثلا دابة كسيارة، قلت أنا أريد استئجار هذه السيارة التويوتا بإيصال، واتفقنا على ذلك، فتلفت هذه السيارة، تلفت هذه السيارة، عند ذلك يفسخ العقد، يفسخ العقد، وليس لازما ولا واجبا على المؤجر، أنتم معي أخوان، ليس واجبا على المؤجر الذي استأجرت منه السيارة أن يبدل ذلك بسيارة أخرى، العقد لا يلزمه، العقد صار مشروط. لكن لو أنا استأجرت سيارة لإيصالي، قلت أريد منك سيارة توصلني إلى القاهرة، إما أن أركب معه من الموقف، واضح، كان أستأجر باص، ركبت هذا الباص لإيصالي، فتعطل هذا الباص، هل عقد الإجارة مفسوخ؟ قال العلماء إذا لم يكن العقد على عين بذاتها، وإنما كان العقد على قطع مسافة، فإن عطلت هذه السيارة التي تقلك من دمياط إلى القاهرة، فعلى المؤجر أن يوجد سيارة مكانها، لأن العقد هو إيصالك، العقد هو قطع المسافة. إذا يلزم الشركة الآن، مثلا لو أنت في رحلة عمرة وركبت باص، أنت متفق على ركوب باص بعينك، أو متفق على أن يقلك هذا الباص إلى مكان آخر، يقلك أي باص إلى مكان آخر، فعندما ركبت الباص في أثناء الطريق تعطل، هل العقد مفسوخ؟ يقول الرجل إذن العقد انفسخ لتلف العين وعليك أن تنظر باص آخر، لا، ما زال العقد سار نافذ، فعند ذلك يلزمه كشركة أو سائق أو مؤجر أن يبحث عن باص آخر أو عن سيارة أخرى تقلك من المكان المتفق عليه الذي أبرمت معه العقد عليه، فيوصلك من هذا المكان إلى المكان الآخر. هذا قلنا نعم.
قال الثالث التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى بالفعل.
نعم. الشرط الثالث استحقاق الأجرة التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى بالفعل. أنت استأجرت شقة، استئجارك الشقة من أجل أن تنتفع، هل الاستئجار يملكك العين أو يملكك الانتفاع؟ يملكك ماذا؟ المنفعة. وهذا هو الفرق بين البيع وبين الإيجار، أنت تمتلك المنفعة، أخذت هذه الشقة وأغلقتها، لم تسكنها ولم تسكنها غيرك ولم تنتفع بها، وكان عقدك مع المؤجر على مدة سنة، مرت السنة، فبعد ذلك جئت إلى المؤجر وقلت لو أنا لم أنتفع استأجرت منك الشقة على أن أسكنها 11 شهرا أو 12 شهرا، ولكن حدث لي كذا وابني كان يدرس في الجامعة الفلانية ولم أستطع المجيء، هل يلزم ذلك المؤجر؟ لا يلزم، هو اتفق معك وتعاقدتما على أن ينتفع بهذه العين، فلظروف أو لإخلال أو لتفريط منك أو لكونك عندك ما يغنيك لم تنتفع بهذه الشقة، هذا لا يلزمني، فلي عند ذلك الأجرة كاملة، لي عند ذلك الأجرة كاملة، سواء انتفعت أو لم تنتفع إذا كان الأمر متاحا للانتفاع. لكن لو أن المنفعة غير متاحة، المنفعة غير متاحة، أجرتك الشقة فلما جئت لسكنها نازعك مستأجر آخر أو حدث شيء يمنعك من دخول هذه الشقة، هناك مستأجر آخر كان يتمنى أن يحصل على هذه الشقة لابنه مثلا فلا يريد ولد أن يبتعد عنه، وأنت لم تشأ أن تعطيه هذه الشقة إيجارا. فلما جاء المستأجر الجديد ده يدخل، قام المستأجر القديم بالسكين وقال والله لا تدخل أبدا، أنا أريدها. إذا منعك، ولا بد على المؤجر أن يملكك من ماذا؟ من قبض العين والانتفاع بهذه العين. فعند ذلك هل له للمؤجر أن يأخذ الأجرة؟ ليس له. إذا كانت المنفعة استيفاء المنفعة متاحة، ولكن مضت المدة بتقريط منك أو بترك منك، فيستحق الإيجار للمؤجر، له عند ذلك ماذا؟ الإيجار. واضح؟ فإنسان يأتي، وهذا يحدث في وضعنا الآن وفي حياة الناس، تجد أن رجلا يستأجر محلا ولا يلزمه هذا المحل، ويرى أن المكان غير مناسب لأن يقوم بهذه التجارة في هذا المحل، الآن يمكث السنة والسنتين ولم ينتقل، ثم بعد ذلك يأتي فيماطل في دفع الإيجار، هل له الحق في ذلك؟ ليس له الحق في ذلك، ما دام أنه قد شغل هذه العين وجرى العقد بينه وبين المؤجر على الانتفاع، ومع ذلك ترك، فلا يلزم المؤجر شيء. نعم.
قال الرابع: تعجيلها أي الأجرة بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل.
نعم، من استحقاق الأجرة الاتفاق، والمسلمون عند شروطهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلو اشترط المؤجر على المستأجر أن يبذل الأجرة قبل أن ينتفع بالعين ويعطي الأجرة مقدما، هذا جائز، هذا جائز، ولذلك يجوز تعجيل الصدق. وهذا الرجل الذي تزوج المرأة تزوجها للمتعة وأعطى الصدق على ما يستحل من فرجها، هل استحل شيئا؟ لم يستحل، قدم الصدق، ولذلك يجوز تعجيل الصدق ويجوز تأخيره ويجوز تعجيل البعض أو تأخير البعض، الأمر في ذلك بحسب اتفاق المتعاقدين، بحسب الاتفاق. فيجوز عند ذلك التعجيل بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل، أي موقع الاتفاق يلزم به المستأجر، وهذا يدخل في استحقاق الأجر. نعم.
هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ قال المصنف رحمه الله: إذا عمل التأجير في بيت المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة، لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له، وإن كان العمل في يد التأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده، لأنه لم يسلم العمل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
نعم، إذا سبقت المسألة التي قبلها استحقاق الأجرة، والعلماء قالوا أنه بمجرد العقد لا يملك الإنسان الأجرة ولا يستحق الأجرة إلا إذا تملك الشيء وتملك المنفعة، كالبيع بنفسه، إذا بعت شيئا فمجرد البيع والإيجار والقبول فإنك لا تبذل الثمن إلا إذا تملكت من قبض العين. هنا انتقل لمسألة أخرى، قال: هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟ قال: إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة، لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له. بمعنى أنت الآن استأجرت رجلا في بيتك يخيط لك ستائر على مقاسات معينة، هذا الرجل يعمل تحت يدك، يعمل تحت يدك، في عمله في أثناء العمل تلف شيء بدون تفريط منه، عند ذلك لا يخصم ذلك منه إن تلف هذا العمل، أو مر اليوم ولم يعمل، بمعنى لم ينجز كل ما تريد. لماذا؟ لأنه بمثابة الموكل منك، بمثابة الموكل، أو أتيت بهذا الرجل ينجز لك عملا وهو في أثناء هذا العمل انهار، يبني لك جدارا انهار الجدار، وأنت استأجرته يعمل لك في خلال هذا اليوم، يبني لك الجدار ويأتي بمحارة الجدار الآخر ويقوم بتبليط جهة معينة، في أثناء عمله تلف شيء، تلف هذا الشيء، فهل معنى ذلك لا نسلمه الأجرة لكونه لم ينجز العمل؟ قال العلماء لا، يسلم الأجرة. لماذا؟ لأنه عندما عمل هذا الشيء سلمك جزءا منه، فأنت كلما عمل شيئا وهو تحت يدك أنت تستلمه، فكأنك استلمت وقد انهار، فهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. بخلاف ما لو استأجرت رجلا يحفر لك بئرا في الصحراء، ليس تحت يدك، أنت استأجرت لحفر هذا المكان، لك أن تأخذ منه هذا المكان، فلما حفر انهار، فهل يستحق أجرة؟ لا يستحق أجرة لكونه لم ينجز العمل الذي طلب منه. إذا العلماء يفرقون بين المستأجر الذي يكون تحت يدك أنت، الذي يكون تحت يدك كعامل يعمل عندك في ورشتك، فعندما فعل شيئا أتلف بدون قصد فهو يستحق الأجرة على العمل وإن تلف هذا الشيء لأنه موكل من قبله، وبين عامل يعمل لك ولغيرك، وهذا سيأتينا فرق بين أجير يعمل لك خاصة وبين أجير مشترك. الأجير المشترك كخائط ترزي، تذهب له قلت له أريد الثوب الفلاني فصل لي ثوب، ذهبت له تشتري الثوب فإذا به قد أتلف الثوب، أنت ليس لك إلا ثوب لأنه يعمل لك ويعمل لغيره. إذا فرق بين الذي يعمل تحت يدك والذي يعمل لك ولغيرك، فالذي يعمل تحت يدك يستحق أجرته كاملة إذا قام بماذا؟ بالعمل، ولكن تلف العمل. أما الذي يعمل لك ولغيرك الأجير المشترك فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا أنجز ماذا؟ العمل. طيب لو أن أجير يعمل تحت يدك واتفقت معه أنه لا يأخذ أجرة إلا إذا أنجز العمل، فالمسلمون ماذا؟ عند شروطه. نعم.
استئجاره، قال المصنف رحمه الله: استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز، لأن ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى. أما استئجار المرجع المرضع غيركم فإنه يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها، وجهالة الأجرة في هذه الحالة تفضي إلى المنازعة، والعادة جرى بالمسامحة مع المراضع والتوسع عليهن رفقا بالأولاد، ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهي بمنزلة الأجير الخاص، فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر.
طيب، المؤلف الآن انتقل إلى مسألة أخرى في الإجارة، وهو ما يسمى باستئجار الضئر أو المرضع. والضئر هي المرأة التي ترضع أولاد غيرها بأجرة، فهذه المرضع. هذه المسألة قال العلماء يجوز بالاتفاق استئجار الضئر، فتستأجر على ما تقوم به من إرضاع الولد. وهنا لعلك تذكر أنه قد مر معنا من قبل أنه لا يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، وهذا مر معنا في قول المؤلف، وكذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة أو ناقة لحلب لبنه، لأن الإجارة تملك المنافع لا تملك العين. فعندما تستأجر أنت مرأة ترضع أنت تستأجر منفعة، قال لا، أنت تستأجر لبنا أي عينا. وهذا قول جمهور العلماء. ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خالف في هذه المسألة، وكذلك الشيخ العثيمين، وقال يجوز. الذين قالوا بالمنع قالوا: إذا كنتم تقولون يجوز أن يستأجر الرجل مرضعا ترضع ولدا، فكذلك يلزمكم أن تقولوا يجوز أن يستأجر بقرة يحلب، فهذا استأجر امرأة تضر له لبنا لابنه، وذاك استأجر بقرة تحلب كذلك لأولاده. قال العلماء: هذا قياس فاسد وليس صحيحا، أو هذا لا يلزم، لأن استئجار الظهر ليس فقط في الإرضاع، وإنما هي تقوم بحمل الطفل، تقوم بوضع في حجرها، تقوم بالعطف عليه والحنان عليه، وهذا فرق. فرق الثاني أن هذا منصوص عليه، هذا منصوص عليك كما في قوله تعالى: وأردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فهذا أمر جاد. وعلى كل فقد سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بماذا؟ بالجواز أن يستأجر الإنسان بقرة تضر اللبن، وكذلك يجوز استئجار الضر أو المرضع لما ثبت في نصوص الأرض. قال هنا: استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز، لأن ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين فيما بينها وبين الله عز وجل. أولا، الأصل عند العلماء وبما عليه الفقهاء أنه يجب على المرأة التي هي في عصمة زوجها أو تحت الزوج أن تقوم بإرضاع ولدها، وهذه أمانة فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وليس للزوجة أن تمتنع من إرضاع الولد إضرارا بالزوج، وليس له كذلك أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها كأن يقول: لا ترضعي وسأشتري له لبنا، إضرارا بالوالدة. ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت هذه المرأة مطلقة ليست تحت الزوج، مطلقة طلاقا بائنا، أو قد مات زوجها، وكذلك في مسألة طلب الأجرة للزوجة المرضع سواء كانت تحت الزوج أو كانت مطلقة طلاقا بائنا. أما عن طلب الأجرة فمن أهل العلم من قال لها أن تطالب بالأجرة، واستدل هنا بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وبقوله: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وبقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمن أهل العلم قال: الزوجة مع الزوج وهي ترضع الولد لها أن تطالب بأجرة على هذا الرضاع، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولكن هذا القول مرجوح ليس راجحا، فليس للمرأة وهي تحت زوجها، أي لم تطلق أو طلق الطلاق رجعي ليس بائنا، أن تطالب بأجرة على الرضاع، لما ذكرناه أنه يجب عليها أن ترضع. ثانيا، أنه لم يرد في التاريخ ولم يعرف ولم يجد عرف أن زوجة ترضع أطفالا تطالب زوجها بأجرة ماذا؟ الرضاع. أما هذه الآيات التي استدل بها البعض فإنما هي سيقت في مساق المطلقة، سيقت في سياق المرأة المطلقة، فإذا طلقت هذه المرأة فمن أهل العلم قال لها الحق بنص القرآن: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أما المرأة المزوجة فإن زوجها يعطيها هذه الأجرة، ولكن ليست أجرة على خاصة الرضاع، وإنما هو يقوم بالنفقة عليها، يقوم بماذا؟ بالنفقة عليها. فالنفقة على المرأة تقوم مقام أجرة ماذا؟ الخدمة وأجرة الرضاع وأجرة حضانة الأولاد، يقوم بكسوتها ويقوم بالنفقة عليها. ولذلك لما طلقت طلاقا بائنا، فالمطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة، ليس لها ماذا؟ نفقة. فإذا كانت ترضع فقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فعند ذلك لكونها تبذل لبنا فهذا الرزق يساعد في إطرار هذا اللبن ويساعد في تربية الولد. إذا المرأة وهي تحت الزوج ليس لها أجر على الرضاع، ليس لها أجر على الرضاع، وليس لها أن تطالب بأجرة لكون هذه الأجرة ماذا؟ تنفق لها من باب الكسوة والنفقة. طيب، لو أن امرأة ناشز معلوم أن المرأة الناشط ليس لها أجرة نفقة، ليس لها نفقة، لكنها مرضع، عند ذلك يكون عليه الرزق كذلك والكسوة بالمعروف لكونها ماذا؟ مرضع. لكن هذه النفقة الآن لا لخدمتها للزوج، وإنما لإرضاء الطفل، لإرضاء الطفل. فإذا طلقت هذه المرأة طلاقا بائنا فلها أجرة ماذا؟ لها أجرة هذا الرضا، إن طالبت بذلك لها الأجرة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له، أي الزوج الذي ولد له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعود ذلك إلى المعروف وما تعارف عليه الناس من كسوة ومن رزق. هذا الرزق مقابل الإرضاع ومقابل الخدمة ومقابل تغسيل الطفل ومقابل إطعام الطفل، مقابل حضانة الطفل، ولا تفرد هذه الأجر. ولم يجر العرف حتى في عرفنا هنا، حتى في القانون المصري أحوال، لم يجر العرف أن يفرض أجرة للإرضاع، وإن كان العلماء من المعاصرين قد ذكروا أن هذا موجود في القانون السوري، يعني يكون له أجرة الحضانة وأجرة كذلك خاصة على الإرضاع، لكن مقام الإرضاع يقوم ماذا؟ الكسوة والنفقة بالمعروف. قال: استئجر الرجل زوجته على إرضاع ولده منها لا يجوز، لأن ذلك أمر واجب عليها فيما بينه وبين الله تعالى، هذا إذا كانت تحت. أما إذا كان قد طلقت طلاقا بائنا فلا تطالب بهذه النفقة، وهي داخلة في نفقتها، داخلة في نفقتها. طيب إذا طلقت هل يجب عليها الإرضاع؟ لا يجب عليها الإرضاع إلا في أحوال ذكرها العلماء، أن يكون هذا الطفل، هذا الطفل لا يلتقم إلا ثديها، لا يلتقم إلا ثدي هذه الأم، فإن جئنا له بمرضع لا يلتقم ثدي هذه المرضع، إذن يجب على هذه الأم وجوبا عينيا أن ترضع هذا الطفل، لكونها لو تركته مات، لكن لو التقم ثديا آخر جاز عند ذلك أن يسترضع المرضعا تقوم بإرضاعه، ونفقت هذه المرضع وأجرتها على من؟ على الزوج، على الوالد. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو يلتقي ثديا آخر ولكن لم نجد مرضعا ترضع هذا الطفل، لم نجد مرضعا ترضع هذا الطفل، هذه صورة ثانية. إذن يجب على من؟ يجب على الأم. إذن هذه صورة ثانية ذكرها العلماء في الصور والحالات التي يجب على الأم الإرضاء، أن تكون تحت الزوج، وإذا طلقت لا يلتقم الطفل ثديا آخر فيجب عليها الإرضاع، أو يلتقم ولكن لا يجد مرضعا. صورة أخرى فيما إذا مات الأب وليس أو لم يكن معه نفقة، ليس معه نفقة ينفق على مرضع ترضع هذا الطفل، فعند ذلك يجب على من؟ الأم، ليس له مال وليس مع الولد مال، كيف؟ في حياته ليس معه مال، وإذا توفي الولد لم يرث شيء، مات أبوه ولم يخلف له مال، فعند ذلك نقول من أين نأتي له بمرضع ترضعه؟ فيجب على الأم ماذا؟ الإرضاع. المالكية والعلماء قديما يفرقون بين المرأة الشريفة وغير الشريفة. الشريفة بمعنى أن تكون سيدة، تكون من آل البيت، فعند ذلك مثلا لها عند ذلك أن تتنازل عن الرضاع ويؤتى بامرأة المرضع، وكان ذلك في عرفهم. أما اليوم فليس هذا في عرفنا. الشريفة والرضيعة والكبيرة والثرية وغير الثرية تقوم بماذا؟ بالإرضاع. قال هنا: أما استئجار المرضع غير الأم فإنه يجوز بأجر معلوم. هذا ذكرنا أنه أمر جائز، وإذا اتفق عليه الوالدان فأمر جائز، وهذا لقوله تعالى: وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. فإذا استأجر الإنسان ظهرا أو مرضع تقوم بإرضاع الولد، وهذا هو الشاهد في كتاب الإجارة، يجوز. وإن كان هذا هو إجارة منفعة هذا يجوز، وهذا باتفاق العلماء، ولكن اشترط العلماء بذلك شروطا. قال: يجوز أيضا بإطعامها وكسوتها، وجهالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي إلى المنازع. لماذا؟ لأن الله تعالى أوكل الأمر إلى المعروف، فإما أن تتفق معه تقول: أنا سأعطيك في كل شهر 100 جنيه، طيب لم نتفق وجئنا في نهاية الشهر أدى الأمر إلى المنازعة، فالعرف في ذلك هو الحكم، المرضع الفلانية ترضع ولد فلان، ترضعه بالأجرة الفلانية، إذن هذا حكم. ويجوز أن يكون بكسوتهم وطعامهم، تقول والله إذا جاء العيد فلك كذا، وإذا جاء رمضان أتينا لك برز وسمن وعسل ودهن وأتينا لك بكذا، واتفقت ورضيت. وهذا سيأتينا، الإجارة ليست بالنقد أو بالذهب والفضة، وإنما تجوز بالطعام والشراب، وهذا موجود. بعض الناس يعمل مثلا في بعض المطاعم فيقال له لك عندي تعمل نصف النهار بمبيتك وطعامك وشرابك ونصف النهار لك، إذا هو استؤجر بماذا؟ بالطعام والشراب بغير النقود، بغير النقود. وكذلك موسى عليه السلام عندما استأجره الشيخ الكبير استأجره بماذا؟ بنكاح ابنته، ولم يكن ذلك بالنقود. وهكذا قد يقول قائل طيب الأمر فيه جهالة، الأمر فيه جهالة، مثلا الطعام والشراب لا ندري كم تأكل هذه المرأة، هذه الضئرة أو هذه المرضع قد تكون بطنها كبيرة، يعني تأكل أكلا عندها شهية مفتوحة. فالآن في جهالة، أنا لو ضبطت الأمر بمئة جنيه انضبط، لكن قد تأكل طعاما بمئتي جنيه، بمئتي جنيه. نقول العلماء قالوا الأصل في ذلك الجواز، لأن الغرر فيه يسير، كما جاز في البيع. أنتم تذكرون أننا تكلمنا عن بيع الجزاف، بيع الجزاف أي بيع المجازفة الكون من الطعام، وذكرنا في المزادات في البالات عندما يبيعون الثياب، نقول هذا الصندوق بألف، أنت لم تبحث فيه كم قطعة، ولكن هي كومة أمامك تقبل ذلك. لماذا؟ لما عندك من الحصافة والمعرفة والخبرة في هذا العمل تشتري، هذا يسمى بيع الجزاف. كومة مثلا من الأرز، قل لك هذا الدلو من الأرز، هذا الكيل من الأرز، وأنت لا تدري كم كيلو، أنا أبيعك إياه بخمسين جنيها، أنت تقدرها كذا، إذن هو قرابة 15-20 كيلو، والكيلو يقف مثلا بستين قرش أو بمائة أو كذا حسب سعره، قبيحة. وترى أنك يعني الأمر هو لك، والبائع يرى أن الأمر له، في غرر، لكن هذا الغرر معفو عنه، غرر معفى عنه. ومن الصور المعاصرة حتى تعرف أن مثل هذه الأمور التي يذكرها العلماء، تجد من الوقائع المستجدة أشباه النظائر. اليوم مثلا في بعض المطاعم، ولعل بعض من ذهب للعمرة في المملكة أو ذهب إلى تلك البلاد يعرف بالوجبة، يقول مثلا تدفع 20 ريالا ولك وجبة تأكل، ويسمى هذا البوفيه المفتوح. ما اطلعتم على هذا؟ إذا أكلت أكل اللمة. هذا موجود في أبراج مكة في بعض الفنادق الكبيرة، ممكن تدخل بس مش بعشرين ريال، ممكن بخمسين، ممكن بمائة، تدخل ولك أن تأكل من أي طعام شئت، واضح، لكن لا تحمل معك، لكن لا تحمل شيء. هل هنا في غرر؟ لا شك من أهل العلم انقلب المنع، وأن هذا البيع غير جائز. لماذا عدم الجواز؟ قال أولا لأن الإنسان إذا اشترى شيئا تملكته، فلو الحق في حمله، أنت دخلت واشتريت وجبة أكلت شيئا منها وبقي الباقي، أو دخلت أكلت طعاما معينا، بتقول العامل قم بلف الباقي وضعه في الكيس تأخذه معك، واضح، تأخذ الأبناء تعطيه الفقير من الفقراء، تمام. إذا قال إذا اشترى الإنسان الشيء فقد تملكه، فليس لك أيها البائع أن تمنعه من تمام التملك. أما هذا البوفيه المفتوح فلك أن تأكل ولا ماذا؟ ولا تحمل شيئا معك. الأمر الثاني قالوا فيه ضرر، فلا يدرى كم يأكل هذا الإنسان، قد يكون نفسه ضعيفا يأكل شيئا قليلا، فيكون قد بذل مالا كثيرا ليس عوضا وثمنا للطعام القليل الذي أكله. ومنهم من قال قد يدخل إنسان يعني يريد اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يعني مقتول مقتول المهم أن أعرفه، ففي غرض. هذا قول لبعض العلم، لكن من فتوى اللجنة الدائمة قالوا بالجواز. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن ذلك قال بالجواز. قال لماذا؟ لأن الأصل هؤلاء الناس يقدرون كم هي وجبة الإنسان، وعلمك إذا ذهب الإنسان على طعام كثير نفسه تشبع وتقف بعد ذلك من هذا الأكل، ولا يريد أن يأكل كثيرا، كأن الطعام بكثرته يعني يغلق عليه باب الشهوة للطعام، بخلاف الممنوع مرغوب. الممنوع مرغوب، فهؤلاء القوم يعرفون. الأمر الثاني أنت تدخل وتعلم كذلك، قد حسبت حساباتك وتعلم، نعم هناك غرر لكنه غرر ماذا؟ غرر يسير يعفى عنه. إذا جار الإنسان بطعامه أو شرابه أو الضيف بطعامه أو شرابه هذا أمر ماذا؟ جائز. فلا يقول إنسان أن فيه غرر ويقاس ذلك على بيع المجهول أو عدم التملك، لا، القول الصحيح هو الجواز. قال ويجوز أيضا بطعامه أو كسوته وجهالة الأجرة في هذه الحالة لا يفضي إلى المنازعة، ولعل جرت المسامحة مع المراضع والتوسع عليهن إرفاقا بالأولاد. ما الدخل إرفاقا بالأولاد؟ أنت إذا أكرمتها أكرمت ولدك، وإذا أهنتها قد تكون امرأة خبيثة قد ترهق الولد. ولذلك لعلكم سمعتم في بعض البلدان العربية من شدة معاملة الحاضنة أو العاملة في البيت فإنها تنتقل من الأطفال. يعني في بعض البلاد هناك حادث أنها أخذت الطفل وضعته في الغسالة أوتوماتيك، شغلت الغسالة عليه حتى أماتته. من ماذا؟ من قسوة أصحاب البيت عليها، فعند ذلك انتقمت في الطفل، أو أنها تلسعه بالنار، أو أنها صور كثيرة. إذا أن يقوم الإنسان مثلا فيكرم هذا الإنسان الضعيف أو هذا المسكين هذا الأجير، فإنه بالتالي يعيد عليك هذا الإحسان بإحسان آخر، كما قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان مرغوب فيه حتى إن لم يحسن إليك الإنسان. فالله تعالى والله يحب المحسنين، هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى الإحسان، ولذلك رتب على الإحسان إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قالوا يشترط العلم بمدة الرضا ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضا. طيب قالوا يشترط العلم بمدة الرضا لأنك تتبذل مالا عوضا لهذه المنفعة، ففرق بين أن ترضعه لك شهرا وبين أن ترضعه سنة، ومعرفة المدة في منفعة الطرفين. كيف؟ حتى لو اتفقتم على الأجرة في كل شهر لن يكون هناك تنازع، لكن قد يتعود عليه الطفل وأنت تريد أن ترضع لك سنة لكنك ما اتفقت إلا على شهرين، بعد شهرين قالت خلاص أنا اتفقت معك على شهرين، السلام عليك، ابحث عن مرضع آخر. فتقول أنا أردت منك أن تنكجي سنة، تقول لكن أنت ما اتفقت معي على ذلك، وقد ارتبطت بأطفال آخرين أقوم برضاعتهم أو بإرضاعهم، عند ذلك ترتب مفاسد. ما هي المفاسد؟ أنك تبحث عن مرضع آخر لا تجد، والطفل هذا سينتظر، هذا الطفل اللي يأتي وقته يريد أن يلتقم الثدي لا ينتظر، ولو أنك وجدت مرضعا قد لا يتآلف معها الطفل، لا يألفها، لا يلتقم ثديها. وفرق كذلك بين مرضع حديث ومرضع قديم، المرأة التي ترضع فرق بين اللبن الحديث واللبن القديم، ولذلك ذهب الشافعية رحمه الله إمام الشافعي إلى أنه يجب على الأم حتى وإن تخلت عن رضاع الطفل أن ترضعه اللبن الأول، ويسمى في عرف الناس ماذا؟ السرسوب أو المسمار، لكن يسمى عند العلماء له اسم لبنا أو شيء من هذا الاسم سماه الشافعية. لماذا؟ كلام الشافعية أنه لا يحيى إلا بذلك، كأنه يعيش ويتقوى ويقوى عوده إذا شرب هذا اللبن. ومن هنا تعلم خطأ كثير من الأمهات يقول لا هذا اللبن الأول لا أشربه الطفل، لو كان هذا يضر الطفل ولا ينفعه ويتأذى به ما ساقه الله عز وجل، ما ساقه للبهائم، ما ساقه في الإنس في النساء، وهذا اللبن ينزل مكيف بحالة وبصورة وبتركيبة تلائم معدة الطفل في هذا الوقت. وكلما كبر الطفل كلما صار اللبن يتلائم مع حالها. الدسومة الأولى وتركيبته الأولى تقل، تركيبته الأولى تقل، وهكذا. هذا بالنسبة لاشتراط العلم بالمدة في الرضاع، لابد من العلم وتحديد المدة حتى لا يعود عليك الضرر ولا يعود عليك الضرر. هب أنك اشترطت وجعلت لم تتفق معه على مدة، وبعد أن قامت بالإرضاء في خلال شهرين قلت لا أريد أن تتمني، وقد عرضت عليها أطفال من قبله فتركتهم، فعند ذلك الرضا رهيب. وعلى هذا بقص ليس هذا في الموضع فقط، أنت تستأجر سيارة استأجرتها على أساس أنك تأخذها شهر، وأوهمت المؤجر أنك ستأخذها سنة، عند ذلك ستضيع عليه فرصا أخرى. إذن دائما يا أخوان الاتفاق فيه ماذا؟ فيه مصلحة، يدفع المفسدة ويجلب ماذا؟ المصلحة. ولذلك أنا قلت بالدرس الماضي حتى إذا استأجرت أجيرا لابد من تحديد المبلغ، تحديد المدة، تحديد نوع العمل، لأن عدم التحديد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفساد، ويؤدي إلى المشاجرة والتدابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدابر ولا تقاطعوا فتقاطعوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال معرفة الطفل، معرفة الطفل ماذا يستفيد؟ تستفيد من معرفة الطفل، تستفيد يعني عندما تنظر للطفل قد لا تألفه، تألفها يعني نفسها لا تألف هذا الطفل، ولا إذا لم تألف نفسها هذا الطفل قد لا تضر له لبنا، لا تحن عليه، لا ترفق به، بخلاف إذا أحبته ودخل إلى قلبه. إذا المعرفة والمشاهدة فيه منفعة، فيه منفعة. كذلك موضع الرضاع، موضع الرضاع مثلا مرضع تسكن في هذه المنطقة وجاء إليها أناس من منطقة بعيدة من دمياط الجديدة، إذا لم تعرف بالموطن وجئت بعد ذلك قلت هيا بنا أريك البيت، وجدت نفسها في مكان بعيد يشق عليها أن تسافر أن تذهب إلى هذا المكان، وإذا رجعت رجعت متأخرة، هذا الطفل يريد أن يرضع ليلا ستذهب لإرضاعه، إذا لابد أن تعرف المكان حتى إذا كان في مكان قريب أو مكان بعيد يكون. إذا كل هذه الشروط لدفع الغرض ولدفع ماذا؟ الجهالة، دفع الجهالة، هذا في البيع وفي الإجارة. نعم.
قال وهي بمنزلة الكثير الخاص فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر.
وعلى أن لا يجوز ترضع صبيا آخر، مثل أنت استأجرت تاكسي، استأجرت هذا التاكسي على أن يوصلك لمكانك، والمتعارف عليه مثلا في دمياط بخلاف بعض المحافظات أنك إذا ركبت لا يوقف أحد آخر، استأجرت خاص فيك، لو أنه أركب واحدا آخر حتى وإن أوهمك أنه سيمشي إلى مكان قريب هذا قد يؤخرك عن موعدك، إذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضرر. هي الآن استأجرتها أنت لإرضاع هذا الطفل، إذا تلقم هذا الثدي وتلقم هذا الثدي يشبع، لكن لو أنها شاركت بإرضاع غلام آخر لابد أن يكون بعلم الوالد، لأنك استأجرتها ترفع اللبن الذي عندها، فإن أرضع آخر فقد أخذت حقا من هذا الطفل، وهذه سرقة ولا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
قال وعلى الطفل القيام بالإرضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسل وغسل ثيابه وضبط طعامه، وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدرب، وإذا مات الصبي أو المرضع انفسخت التجارة، لأن المنفعة في حال موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها، وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه.
كلامه.
قال الاستئجار بالطعام والكسوة. قال المؤلف رحمه الله اختلف العلماء في حكم الاستئجار بالطعام والكسوة، فأجازه الله ومنعه الآخرون، وحجة المجيزين ما رواه أحمد وهناك عن عتبة ابن النضر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على حفة فرجه وطعام بطنه، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى، وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة وجوزه أبو حنيفة في الطب دون الخالد. بالكلام، ويرى المالكية الذين أجازوا استئجار الأجير بطعامه وكسوته أن ذلك يكون على الحسب المتعارف. قالوا: ولو طارح زرعي وليتمسه أو اطحنه.
نعم، ظننت أنك دخلت في إجابة.
قالوا أي الملكية: ولو طارح زرعي وليتمسه أو اطحنه أو اعصم الزيت فإن لك أن تصفح ما مجاز، وإن أراد قصة ما يخرج منه لم يجد الجهاد.
إذن انتقل لمسألة أخرى وهي الاستئجار بالطعام والكسوة. جمهور العلماء على الجرد مع تفاصيل، فإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى عدم جواز ذلك إلا بالضبط بطعامها وشربها وكسوتها، وخالفه في ذلك الإمام مالك والحنابلة، وخالف في ذلك الشافعية ورفضوا ذلك مطلقا، قال لا يصح ذلك للجهاد. إذن عندنا أقوال ثلاثة: قول المالكية والحنابلة بالجواز، الحنفية قيدوا ذلك بالضبط، الشافعية ذهبوا إلى النار، والراجح هو القول الأول وهو الجواز المطلق. وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي موسى الأشعري وعن جماعة آخرين من الصحابة، ولذلك قال ابن قدامة: قد ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم له مخالف، ولم ينكر أحد هذه المسألة، والله تعالى أجاز ذلك في الضيق، ولو كان في ذلك جهالة أنها ترضئ مقابل الكسوة والطعام لمنعه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أصل الفعل ليس فيه جهالة. وعلى ذلك فيقاس، يقاس العامل ويقاس الأجير ويقاس كذلك البيع والشراء كما ذكرنا في قضية البوفيه المفتوح. ولذلك القول ما قاله الحنابلة والمالكية. أما ما أورده المؤلف في هذا الحديث وهو ما رواه عتبة عند ابن ماجه فقد ضعفه العلماء، منهم من قال وفي إسناده بقية بن الوليد وبقية مدلس، إن كان الراجح أنه صدوق ويحكم ويضعف حديثه إذا عنعن فقط عند التدليس، لكن من أهل العلم من حكم عليه بالضعف لكثرة التدليس، وعلى كل فالحديث ضعيف للتدليس والعلل الأخرى، وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه ضعيف جدا ضعيف جدا. إذن الأصل عندنا في هذه المسألة أن الأصل في العقود الجواز والحل، هذا أصل، وليس هناك ما يمنع في الإجارة أن تكون مقابل الكسوة وماذا والطعام. أضف لذلك بعد هذا الأصل قياسته على إجارة ماذا المرضع، أن المرضع تكون بالطعام والشراب، فكذلك يجوز أن يعمل لك العامل بمقابل ماذا طعامه وشرب، هذا أمر جائز. نعم.
قال: إجارة الأرض، ويصح استئجار الأرض ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء، وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء، فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة، لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع، كما يختلف تأثير المزروعات في الأرض، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال داود: ليس له ذلك.
إجارة الأرض سبق معنى الكلام عن المزارع، وذكرنا الفرق بين المزارع وبين الإجارة، من يذكر فرق بين المزارع والإجارة؟ نعم،
المزارع
يكون
بجزء من
الأصل، إيه بجزء من الأرض،
بجزء من ما يدفع تكون
الأجرة،
يعني
عقد بين طرفين، تمام، بين المالك مالك الأرض ومن يطلب زراعتها على
ألا أن يكون للمالك
نعم على جزء من حصاد الأرض نفسها.
الإجارة فيكون
طيب لو حدد هذه الحصة التي له بعشر أدب يجوز؟ لماذا؟ يعني في غرض. تمام، لما نقول لك عشرة أو عشرة أو مائة أدب، قد تكون هذه الأرض تخرج هذه الكمية أو لا تخرج هذه الكمية. تمام، لو أني مثلا قلت أريد أن أزارعك على هذه الأرض على أن يكون لي القسم الشمالي منها، يجوز؟ لا يجوز، حددت منطقة قد تكون هي التي تزرع. طيب إذا هذه هي المزارعة. أما الإجارة هو أن أخذ هذه الأرض بزراعتها بالذهب والفضة أو بالنقود، وهذا باتفاق العلماء جائز، باتفاق العلماء تجوز المزارعة بالنقود، ولكن اختلفوا في الطعام، أن يزارع الإنسان أو يستأجر الأرض على الطعام، الطعام يعني الحهد، على ما يخرج منه. أولا نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله تعالى، ابن المنذر نقل اتفاق وإجماع على أن اقتراء الأرض وإجارة الأرض وقتا معلوما جائزا بالذهب والفضة، يعني النقود. تقتري الأرض، أستأجر هذه الأرض سنة بألفي جنيه، فدان بألفين أو بثلاثة آلاف حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، هذا لا خلاف فيه. وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على ذلك، عوام ليس العوام من باب العام، وإنما أكثر العلماء، عامة العلماء. الصورة الثانية أن يكون الاقتراء بما يخرج منها، فمنهم من قال أن يخرج بمعنى أن نقول لي عشرة من الحب سواء خرج منها أو من غيرها، هذه إجارة، هذه ماذا؟ هذه إجارة، وقد أجاز ذلك أكثر العلماء وقالوا لا شيء في ذلك. قال ويصح استئجار الأرض ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء. أنا أستأجر أرضا، فرق بين أن أستأجرها لأجعلها مخزنا أجعل عليه الأخشاب، معناه يحتاج أن أكبس هذه الأرض، محتاج أن أضع فيها أحجار معينة حتى أجعلها مخزنا، ورجل أعطاني الأرض للزراعة بعد ذلك لما علم أني فعلت بهذا الفعل، إذن أنا أتلفت أرضا، فإن عدت عليه يقول أنا ما استأجرته إلا من أجل ذلك، أنا لست مزارعا، لست فلاح، إذن لابد من الاتفاق ماذا؟ على نوعية العمل الذي من أجله استأجرت الأرض. ففرق بين إجارتها للزراعة وبين إجارتها للبناء وبين إجارتها للتجارة والمخازن، هذه نقطة. نقطة ثانية، حتى لو استأجرتها للزراعة لابد من التبيين، أنا نعم سأزرع فيها أرزا، سأزرع قطنا، نوعية الزراعة منها زراعة تنفع الأرض مستقبلا، ينتفع بذلك من يأخذها بعد ذلك، كمن يزرع مثلا البرسيم وإلى آخره، هذه محاصيل تنفع الأرض أو زروع تنفع الأرض، وهناك زروع قد تضر بالأرض تنهك الأرض، فكذلك المزارع لا يريد. الأمر الثاني، قد يكون هناك إرفاق بين الطرفين، عندما يرى أن هذه الأرض لا تصلح إلا لزراعة البرسيم أو الأرز لا يأخذ منك أجرة كثيرة مقابل هذه الإجارة، لكن لو أنك تزرع هذه الأرض مثلا خضروات وأنواع من الخضروات التي لها أثمان مرتفعة سيأخذ مقابل أعلى، يأخذ مقابل أعلى. قال أواس أو بناء، وإذا كانت الزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها، إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما شاء. التراضي مسقط لماذا؟ للحقوق. إذا قال ازرع فيها ما شئت أو جرى العرف فيما بين الناس على ذلك فلا بأس. قال فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة. لماذا تقع فاسدة يا إخوان؟ للجهالة، تقع فاسدة للجهالة وللغرر الذي يترتب وللخلاف الذي قد يترتب على ذلك. نعم.
وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها، وإذا
تجارة معيبة فهلكت غرض التجارة، وإن كانت غير معيبة فهلكت أطول التجارة. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد، لأن التجارة وقعت على منافع الذمة، ولم يعجز المؤجر عن وفاء من التزمه بالعقد، وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة.
إذا أنت ترى الآن نحن في كتاب واحد، كتاب الإيجار، كم هي المسائل التي مرت علينا؟ مسائل كثيرة في جميع أمورنا، في جميع ما يحتاج إليه الإنسان في هذا الكتاب، كتاب الإيجار. هذا يدلك على كمال هذه الشريعة، وعلى أن مسائل الفقه ما من مسألة إلا وقد طرقها الفقهاء وتكلموا عليها ووضعوا فيها الحلول لجميع المشاكل، ووضعوا كذلك الضوابط التي استقام الناس عليها لا يقع بينهم خلاف ولا يختلف الناس على شيء أبدا إن راعينا مثل هذه الضوابط. تقول ناس إيجار الدواء، قد يقول قائل لا أحد اليوم يستأجر الدواء، أنت تسمي ذلك السيارة استئجار السيارة، قال يصح استئجار الدواء، نقول يصح استئجار السيارة. يشترط في بيان المدة كما قلنا في الضرب، كما قلنا في السكن، كما قلنا في العامل، يشترط بيان المدة. أنت تستأجر سيارة شهر، لابد أن تبين المدة، لأنك قد تستأجرها شهرا وعندما ترجع إلى المؤجر الذي استأجرت منه يقول أين ذهبت؟ أنا ظننت لقد سرقت السيارة، أنا أجرتك السيارة على أساس أنها ستستأجر أسبوعا أو أسبوعين. إذا وقع هنا خلاف، لابد من بيان المدة. قال أو المكان، لماذا المكان؟ قد تكون هذه السيارة لا تخرج من هذه البلدة، هذه السيارة بأرقام معينة أو بأوضاع معينة لا تخرج من هذه البلدة لبلدة أخرى، لا ينفع أن تسافر بها، واضح؟ إذا ويشترط لابد من بيان المكان. كذلك معروف إذا كنت أنت هذا المكان لو أردت أن أطمئن على سيارة لاطمئننت، لكن أن تأخذ وتسافر بها ومعلوم أن المسافر قد يتعرض لخواطر لا يتعرض لها الذي يمشي في طرق المدينة، فإنه في الغالب إذا مشى في طرق المدينة لا يزيد عن 60 عن 80 هذا في الغالب، واضح؟ لكن إذا كان في الطرق السريعة فإنه يسرع بالسيارة. أنا لا أريد أن أعرض سيارتي للخطر فلا أؤجرها لمن يسافر بها. قال كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة، بيان ما تستأجر له السيارة. أنا أجرتك هذه السيارة لتستقلها أنت وأسرتك، تمشي إلى دمياط الجديدة، تعود من دمياط الجديدة، لكن صاحبنا يعمل مثلا في تجارة الأسماك، وإذا به يذهب إلى العزبة يأتي بطول الأسماك يضعها في شنطة السيارة، فصارت هذه السيارة عبارة عن جيفة منتنة. هل تصح هذه الإجارة؟ هذه إجارة لا تصح. إذا لابد من البيان، إذا لم يتفق الطرفان عند ذلك تقع المنازعة، لكن لابد من الاتفاق، أنا أجرتك هذه السيارة لركوبها، أما أن تجعل فيها الدجاج وتجعل فيها الأسماك وتجعلها تقود وتسحب بها السيارات الأخرى هذا ينافي الاستعمال المتعارف عليه. قال كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الحمل. أنا أجرتك هذا الفرس تحمل عليه مثلا البرسيم أو القطن، ولابد من بيان كذلك الكمية المتعارف عليه أنه يحمل مثلا قنطار قطن، واضح؟ طيب لو أن المستأجر معدا اتفق معك أني سأستأجر منك الفرس أحمل عليه القطن، قال والله هو سيحمل قنطار قطن أو قنطار حديد، فوضع عليه قنطار الحديد، هذا قنطار وهذا قنطار، هذا وزن وهذا وزن، هذا يجوز هذا لا يجوز، ينافي عقد التجارة. لماذا؟ لأن هذا قد يضر بالفرس. كيف يضر بالفرس؟ هذا القطن لين على ظهره، لين ثم يشمل ظهره كله، لكن الحديد هذه قطعة واحدة على مكان واحد قد يؤلمه وقد يؤدي إلى إتلافه، هذا فرق. وإذاك لابد من التبيين، لابد من ماذا؟ من التبيين. قال كما يشترط دائما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب. الركوب بمعنى ماذا؟ أنا أستأجر فرسا أركب عليه، سيركب عليه اثنان لابد من البيان، يركب يستقل ظهره ويركب على ظهره اثنان، هذا فرق واضح فرق. قال وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها، من يركبها. أنا استأجرت سيارة، فرق بين رجل معه رخصة ورجل ليس معه رخصة، عاقبة الذي ليس معه رخصة قد يؤدي إلى سحب هذه السيارة، قد يؤدي إلى مشاكل. كذلك الإنسان الكبير الحكيم العاقل يتفادى كثير من المشاكل، لكن لو أنك استأجرت على أنك أنت الذي ستقوم بركوبها وقيادتها، ثم أسلمت المفتاح لولدك يركبها، هذا ينفع عقد الإجارة ولا ينفع؟ ينفع عقد الإجارة، لأنه قد لا يستعمل الاستعمال الحسن والاستعمال الجيد. فإن فرط المستأجر وحدث هناك تلف بسبب هذا التقريض الذي ينافي عقد الإجارة، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لكن لو وقع للدابة شيء، أنت أخذتها ووضعتها في مكانها فماتت هذه الدابة، أنت تتحمل؟ لا تتحمل إذا ربطت فيه ما تربط فيه أمثالها في زريبة كده. واضح؟ ربطتها في مثل هذه الزريبة المغلق عليها فماتت. لكن لو أنك أخذت هذه الدابة وذهبت بها إلى الطريق السريع، ربطتها في عمود على الطريق السريع، وهذه لم تتعود على هذه السيارات، هذه تأتي تطير، وهذه من جنبها تطير، وأصيبت هذه الدابة بالهلع، لم تتعود أن تربط على طريق سريع، لم ترى شيء هيئة هذه السيارات، واضح؟ فأدى ذلك إلى أنها قطعت هذا الحبل وانطلقت فدعستها وصدمتها السيارة. يتحمل هذا المستأجر أو لا يتحمل؟ يتحمل هذا المستأجر، يتحمل، لأنه لم يربط هذه الدابة فيما يربط فيه مثله. وعلى ذلك كذلك السيارة، أنت استأجرت سيارة، المفترض أنك تأخذ هذه السيارة، توضع هذه السيارة في أماكن معدة تحت بيتك في الجراج، لا أنت أخذتها وأنت في رأس البر مثلا وضعتها على البحر، وضعتها على البحر، فمع المد والجذب صعب الماء حتى وصل إلى السيارة أتلف السيارة، يتحمل أو لا يتحمل؟ هل لو أن يقول والله أنا وضعتها في مكان طيب وفيه النسيم العليل والماء الطيب، هذا المكان الناس يستأجروا بالنار بكذا، صحيح يستأجروا الناس الذين يتمتعون، لكن ما دخل السيارة لهذا الأمر؟ إذا المستأجر إذا استأجر شيئا فلا بد من تبيين المدة والمكان والمستعمل والراكب والحمولة، ولا بد من تبيين ماذا؟ الحمولة، سواء كان في الدوام أو كان في السيارات. نعم. طيب قال عفوا شيخ، قال وعلى المؤجر أن يأتي، قال وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب، فإن كانت مؤجرة معيبة، أنت أخذت السيارة وفيها خلل في الكوتش وبعد ذلك انفجر، تضمن؟ لا تضمن، وأنت مستأجر لا تضمن، واضح؟ فإذا كان هذا العيب ليس فيها، ولكن حدث هذا العيب أيضا والكوتش جيد ولكنه تلف بغير تخريط منك، تضمن؟ لا تضمن. فإن دخلت في أماكن تلك الأماكن أضرت بهذا الكوتش، تضمن أو لا تضمن؟ أن تضمن في هذا أنك تعديته، لأنك ماذا؟ تعديت ولم تفعل ما يجب. قال وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها، وليس له أن يفسخ العقد، يعني أنت استأجرت الآن بس تركبك إلى كما قلنا القاهرة، وأنت استأجرت المنفع يوصلك، لم تستأجر عين هذا الباص فتلف الباص، على الشركة أن توجد لك باصا آخر تمشي فيه، بخلاف الصورة ماذا؟ الأولى، لو أنك استأجرت سيارة معينة فتلفت هذه السيارة فيفسخ العقد، وليس للمؤجر أن يوجد لك سيارة جديدة. نعم.
استئجار الدور للسكن، قال واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكنها سواء سكن فيها المستأجر أو أسكنه غيره بالإعارة أو الإيجار، على أن لا يمكن على أن يمكن من سكنها من يمر بالبناء أو يهينه مثل الحداد وأمثاله، وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرى في عقده.
إذا أنت استأجرت عقارا أو شقة للسكن، لابد من تبيين المدة، لابد من تحديد العمل الذي ستعمل في هذه الشقة أو في هذا العقار، ستفتح مكتبا أو أنك تسكن، وهل سيسكنها شباب عزاب ليسوا متزوجين أو ستسكنها عائلة؟ هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ عدم تبيين يؤدي إلى الفساد وفيه جهالة. ولك الحق أيها الساكن أن تسكنها غيرك لأن لك المنفعة، فإن نفعت بها غيرك أو وهبت سكناها لغيرك جاز، بشرط ألا يؤدي هذا المستأجر الذي أجرته إياه إلى الإضرار، وعليه أن يلتزم بنفس الشروط التي التزمت بها واتفقت بها بينك وبين المؤجر. فإذا كنت أنت استأجرت على أن تسكن ثم بعد ذلك قمت بإسكان أناس آخرين يعملون فيها ويطرقون فيها كحدادين أو نجارين، هذا عقد ملغى وعقد ينفسخ بهذه الصورة لأن فيه مخالفة لما اتفق عليه في عام الإجابة.
قال تأجير العين المستأجرة، ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريبا للعمل الذي استأجر من أجله أولا حتى لا تضار الدابة، ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل، وله أن يأخذ ما يسمى بالقروض.
نعم، هذه مسألة تأجير العين المؤجرة. أولا عندنا الآن في عقودنا اليوم عقود أبدية، وهو العقود القديمة التي اقتصب فيها المستأجرون حق الملاك بمثل هذه العقود القديمة، وقد سبق أن ذكرنا أن اتفاق العلماء على بطلان هذه العقود، لأن عقد الإجارة الصحيح هو يحدث إلى مدة، وقد نقل ذلك ابن قدامة ونقل ذلك ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. أنا الآن استأجرت عينا بالإجارة الشرعية المشروع، اتفقت أن أستأجر هذا المحل 5 سنوات بقيمة إيجارية كذا وكذا، واضح، على أن أعمل في هذا المحل في التجارة والبيع والشراء، مكثت فيه 2 سنة ثم بعد ذلك وجدت أن غير أفضل، فأنا ملزم ببقية هذه المدة إما أن أدفع وإما أني مضرور بسبب عدم الانتفاع، فوجدت رجلا يستأجر هذا المحل، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن لك الانتفاع تملك المنفعة، فإذا وهبت هذه المنفعة لغيرك لا العين، أو أجرت هذه المنفعة لغيرك أو بعت هذه المنفعة لغيرك هذا يجوز. اشترط العلماء أن يكون بنفس الضوابط والشروط التي اشترطها عليك المؤجر، أن تكون بمثل الضرر المترتب من عملك أو أقل، فإن كنت تعمل نجارا معروف أنه لما أجر لك هذه العين ضرر النجار ما هو، إذا تؤجر ذلك للنجار ضرره نفس ضرر للمالك أو أقل من الضرر، أما أن يكون أعلى فهذا لا يجوز وينافي العقد، ينافي العقد. أما أن نفرض هذه المسألة في عقود الإجارة القديمة فلا، لماذا؟ لفساد الأصل، لفساد الأصل، والأصل إذا باطل فما ترتب على الباطل فهو باطل كذلك، فلا يقول إنسان أنا يجوز أن أؤجر بالباطل أو أني أفتي الآن أو أن المؤلف يقول يجوز أن يؤجر المؤجر بالباطل. نعم يجوز في العقود الجديدة بهذه الضوابط أن يقوم بنفس ما اتفق معه المالك، هذه نقطة. نقطة أخرى ألا يكون هناك منع من المالك في العقد نفسه، فإن كان بينك وبين المالك اتفاق وشرط أنه لا يجوز لك أن تؤجر هذه العين لغيرك فيلزمك عند ذلك الوفاء بهذا الشرط، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. أما في العقود القديمة فأنت أصلا قد سبق وأن قلنا أن هذا عقد فاسد، عقد ملغى، ويجب عليك أن تعيد العين لصاحبها أو أن تتراضى معه على قيمة المثل، على قيمة ماذا؟ المثل. أما لا تعطي قيمة المثل وتأتي بعد ذلك أيضا تعطيها لآخر بالباطل فهذا لا يجوز. نفس القضية قال هنا وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو. الخلو في ماذا؟ في عقد الإجارة الصحيح، أنا أجرتك هذه العين 5 سنوات انتفعت بسنتين، وبقية السنوات تريد أن تنتفع، لكن جاء للمالك أو جاء لك مستأجر آخر قال لك أنا أعوضك لحاجة ماسة لهذه العين فأعطي لك ما قيمته كذا وكذا على أن تترك لي حق المنفعة بهذه العين. أنت يحق لك المنفعة ولا يحق؟ يحق لك. فإن تنازلت عن هذه المنفعة بعوض جاز لك أو لا يجوز؟ جاز. لكن في الصورة الأولى وهي العقود القديمة هل يحق لك المنفعة أصلا؟ لا. والاستمرار بهذه المنفعة بهذا العوض ما محل المحل بألف جنيه وأنت تدفع 20 جنيه، هذا ظلم، هذا ظلم وهذا سحت وهذا أكل أموال الناس، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل، فهذا أكل. فإن جئت أيضا وأجرت هذا المكان وأنت معتصب له وأخذت أو أنك أخذت خلوا لشيء لا تتملكه فهذا سحت. ولذلك هذا الإنسان الذي يقول لا أترك هذا المحل القديم إلا أن أخذ 20 ألفا أو 50 ألفا، لماذا تأخذ 50 ألف مقابل ماذا؟ يقول مقابل أن أتركه. إذا أنت منتصب ولا تريد ترك هذا المكان إلا أن تأخذ هذا العوض، كمن سرق شيئا ولا يريد أن يعطيه إلا أن يأخذ عوضا، وأنت لا تأخذ عوض عن شيء مباح، بخلاف الصورة الثانية. الصورة الثانية الرجل له 3 سنوات في العقد الصحيح، فأنت تريد أن يترك المحل وله 3 سنوات في عقده، فعند ذلك يجوز أن يأخذ العوض مقابل الحق الذي له. أما في العقد القديم أنت ليس لك أصلا حق، فأخذ هذا المال لأنك تلوي ذراع هذا المالك بسطوة هذا القانون الذي لا ينفعك عند الله عز وجل يوم القيامة، فهذا مال سحت، فيكون قد استأجر هذا المكان وانتفع به ودفع إيجارا بخسا، ثم بعد ذلك أخذ مالا أكثر من الإيجار الذي دفعه على هذه السنوات أضعاف الأضعاف. إذا ماذا انتفع المالك؟ لم ينتفع بشيء، ويكون بذلك الظلمة. إذا لا يستدل الإنسان بقول المؤلف هنا وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو، الشيخ سيد سابق يقول وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو في العقود ماذا؟ الشرعية الصحيحة. أما العقد الباطل فتأخذ خلوا مقابل اغتصابك، فهذا المال كذلك مغتصب ومال سحت ولا يجوز. يقول هنا هناك بعض الناس، سنقف عند هذا الحد إن شاء الله، يقول هناك بعض الناس يقومون بعمل جمعيات ويشترطون عند عمل القرعة إن طلع من الجمعية لا يأخذ ماله، فهل هذا شرط صحيح أم لا؟ يعني أنا الآن عملنا جمعية وكل إنسان سيدفع مثلا في الشهر 100 جنيه، 100 جنيه، وتجرى القرعة بعد الثاني، فيكون قد دفع شيئا من المال، فإنسان يريد أن يأخذها مثلا الأول، الثالث، إنسان يريد أن يأخذها الرابع، وأما ذلك فليس له طموح أن يكون في الآخر العاشر أو 15، فعندما يصعد القرعة أنه الأخير يسحب ما له من مال، إن كان ذلك عن اتفاق ورضا بين الداخلين في الجمعية واتفقوا على ذلك أنه إن خرج أحدهم ونكل في الاتفاق وخرج من القرعة فليس له أن يأخذ المقدم الذي دفعه، هذا جائز، وذلك لأنه اشترط ذلك على نفسه. والله يقول هل يجوز شرب البوضة البيضاء التي تباع في الشارع؟ أنا لا أعرفها أولا، ثانيا بالنسبة لها الأصل في الأشياء إباحة إلا إذا كانت من المحرمات، والمحرمات معروفة، كان يكون مسكرا أو لحم خنزير قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم من أطعامه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية، فهذه إن كانت مسكرة في من يعرفه، إن كانت مسكرة أو تؤدي إلى الإفطار سواء شرب الإنسان منها قليلا أو كثيرا فما أسكر كثيره فقليله حرام، أما إن كانت ليست مسكرة فالأصل بالطعام الحلم، وأنا لا أعرف كما قلت لكم، فمن يعرف أنها مسكرة؟ 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 خلاص بعض الإخوة العود عليهم يقولون مسكرة، فإن كانت مسكرة فهي حرام، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم والحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعم خلاص أنا قلت
الرجوع في ذات العرض إن كانت مسكرة فحرام. أنا لا أعرف والله